قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة تشبيك الأصابع فرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. سبق لنا في الحصة الماضية أن تناول موضوع التشبيك، وبينا بأن التشبيك جاء النهي عنه في الصلاة وأثناء المجيء إلى الصلاة وبعد الصلاة أثناء انتظار الصلاة، يعني منذ أن يتوضأ الإنسان ويخرج قاصد المسجد، وحينما يكون ينتظر الصلاة، وحينما يكون داخل الصلاة، فجاء النهي عن التشبيك. إلا أنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد، فقلنا بأن هذا الفعل صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وأن تشبيك المنهي عنه يحمل إما على الكراهة، وإما أنه يكون يعني يكون مكروها. هناك وجوه في الجمع، أرجحها كما قلنا سابقا بأنه التشبيه منهي عنه أو مكروه إذا كان للعبث، أما إذا كان لمقصد فأصلا شبك بين أصابع حينما كان يعني يريد أن يبين للناس المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه وشبك بين أصابعه، ونصح أصلا مرة جالس الله في حديث اليدين وشبك بين أصابعه، والأحاديث صحيحة، ما يدل على أن التشبيك ليس محرما. إذن أحاديث تنهى وأحاديث تجيز، أقوال صلى الله عليه وسلم تنهى وأفعاله تجيز، فيكون فعله مقيدا للتحريم، فيبقى النهي للكراهة إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا حرج في التشبيك ولو داخل المسجد، لكن إذا كان ليس للعبث، إذا كان للعبث للغفلة والعبث فهذا يكون منهي عنه، لكن إذا كان لأجل مصلحة أو لأجل بان فلا حرج في ذلك. هذا هو ما ذكرناه سابقا. النقطة الثانية هي الفرقعة، فرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع لم يصح فيها حديث، الحديث الوارد لا تفقع أصابعك، حديث علي لا تفقع أصابعك في الصلاة، حديث فيه إسناد في إسناد الحارث الأعور وهو كذاب، يعني إذن فالحديث لم يصح، إلا أن الإمام العراقي رحمه الله شيخ الحافظ بن حجر قال سابقا: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها، يعني قاسه على التشبيك، تفقيع يعني طرطقة التفقيع، تفقيع الأصابع، هذا يعني وإن كانت أحاديث ضعيفة لكنه من حيث القياس يقاس على التشبيك، لأنك إذا كان التشبيك منه يعني لأجل العبث ولأجل اللعب، فالفرقعة الأصابع أيضا نوعا من فيه من نفس المعنى، حيث المعنى هو شبيه بالفرقعة، فيكون دليله القياس، والقياس دليل شرعي صحيح. إذا حتى فرقعة الأصابع داخل المسجد حينما سيكون ينزل الصلاة لا يفعله. نعم، هذه مسائل سبق الحديث عنها. الآن نتحدث عن التخصر والاعتماد على اليد إلا للحاجة. لا، ولو خارج الصلاة، يعني ما دام أنه ينتظر الصلاة قصد الصلاة فلا يشبك ولا يفرقع. نعم، ولا يفقع. الحديث الخامس اللي وقفنا عنده حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، رواه الجماعة، نهى عن التخصر في الصلاة. ما هو التخصر في الصلاة؟ التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، هكذا فسرته كل كتب السنن، الترمذي وأبو داود وجمهور العلماء، والقول الصحيح هو أن التخصر المنهي عنه هو وضع اليد على الخاصرة، والخصر من الإنسان هو وسطه، وسط الإنسان، يعني يوضع يده هكذا في الوسط، هذا هو هذه الخاصرة، الخصم الإنسان هو الوسط، يعني هو الجزء المستدق ما بين الوريكين وما بين الأعلى، يعني الوسط، الوسط النصف، هذا هو التخصر، يعني يعمل هكذا، يضع يده على خاصرتين، هذا منهي عنه في الصلاة، نهى عن التخصر في الصلاة، والحديث هذا رواه الجماعة، يعني نهى عن التخصر في الصلاة. إذن التخصر في الصلاة، التفسير الصحيح هو هذا، هو وضع اليد على الخاسرة. هناك من قال أقوال قيلت في تفسير التخسر في الصلاة، قيل تخسر وضع اليد أن يمسك بيده مخصرة يعني عصا يتوكأ عليها. هناك من قال نعم التخسر في الصلاة أي أن يمسك عصا هي المخصرة يتوكأ عليها. هناك من قال المراد بالتخسر في الصلاة أن لا يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، هذا التخسر في الصلاة الاختصار يعني، كانوا من الاختصار يأتي إلى آخر الصورة ويقرأ بضعة آيات. وقيل التخسر في الصلاة وأن يحذف من الصلاة فلا يمدها يعني فلا يطيل يخفف الصلاة، هذا أيضا تخسير. لكن كل هذه المعاني بالنسبة للحديث لا ينبغي حمله عليها، فاتفق جمهور العلم على أن التخسر من يعني في الحديث هذا هو وضع اليد على الخاسرة وليس المعاني، حتى لو كانت المعاني الأخرى يعني منهي عنها ولكن بدلائل أخرى، أما هذا الحديث لا ينبغي أن يتناول المواضع الأخرى. إذن قلنا على أن التخسر المنهي عنه هو وضع اليد على الخاسرة، لماذا؟ شنو الحكمة؟ المعنى الذي علاش لماذا الشارع نهى عن التخسر أو الاختصار في الصلاة؟ قيل في ذلك مجموعة من الأقوال، قيل تشبيه بالشيطان لأن الإنسان يدعو على خاسرته يشبه الشيطان، كأن الشيطان هو نفس يعمل نفس الشيء. وهذا قاله الترمذي في سننه وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة عنه، وروي عن ابن عباس وحكاه عنه ابن أبي شيبة. الثاني أنه تشبه باليهود، قالت عائشة فيما روى البخاري عنها في صحيحه، لأن اليهود أيضا يضعون يدهم أيديهم على خواصرهم. وقيل إنه راحة أهل النار، أهل النار يعني يكونوا في العذاب يستريحون عندما يضع أيديهم على خواصرهم. وقيل إنه فعل المختالين والمتكبرين، يضع يده على خاسرته يكون فيه نوع من الغطرسة، نوع من التكبر، نوع من الكبرياء تجبر. وقيل إنه شكل من أشكال أهل المصائب، يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم، يعني تشبه الناس الذين نزلت فيهم مصيبة يكون يضعون أيديهم على خواصرهم إشارة إلى النكبة والمصائب التي نزلت بهم. إذن وقد تكون هذه العلل كلها صادقة، يعني لا تعارض بينها، ليس معنى أنه ليس بالضرورة، قد يكون من فعل الشيطان وتشبه باليهود وراحة أهل النار وفعل المختالين المتكبرين، يعني لا تعارض بين هذه مجرد يعني بحث عن حكم، شنو العلة شنو الفائدة المقصود الشرعي من النهي عن التخسر في الصلاة، يعني لهذه الأمور ولهذه الأسباب. آه نعم، نهى عن التخسر في الصلاة، نهى عن التخسر في الصلاة، إلا أنه لما قال عن التخسر في الصلاة ممكن أن نقول ما قلناه سابقا بأن الإنسان حينما يتوضأ، إذا توضأ الرجل في بيت ثم خرج عام قاصد المسجد فهو في الصلاة، وإذا صلى وجلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. إذن ممكن أن يحمل كما ذكرنا في التشبيك، وأيضا منهي عنه لأن ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة إذا كان انتظارا للصلاة فهو في حكم الصلاة. وهذه حقيقة يعني هذه الصفة يعني لا غير لائقة جدا. اللهم إذا كان الإنسان يعني عنده آلام ولا شعزة. إذا في الحديث يدل على تحريم الاختصار، وهذا ما رجحه أهل الظاهر ورجحه الشوكاني رحمه الله قائلا إنه لا دليل يصرف النهي عن التحريم، يعني أنه يحمل على التحريم. وإن كان يعني ابن عباس وابن عمر وعائشة وابراهيم ومجاهد وأبو مجلس ومالك والأوزاعي والشافعي والكوفة رأوا إلى أنه ذهبوا إلى أنه مكروه، ولكن كما هو معلوم بالنسبة للقواعد أن النهي يدل على التحريم ما لم يأتي ما يصرفه عن التحريم إلى الكراهة، ولا دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. الحديث السادس حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وهذا هو كان وقال والاعتماد على اليد إلا للحاجة، هذا هو النقطة الرابعة في الترجمة الاعتماد على اليد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وهو أحمد وأبو داود، وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. إذا الحديث هنا يعني عن الاعتماد في الصلاة، نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده، إذا لا يعتمد على يده هو جالس الصلاة. إذا كيف أين يضع يديه؟ يضعهما على فخذيه، يضع يديه على ركبتيه، هذا مسألة واضحة. إذن لا يضع، أن يجلس الرجل في الصلاة معتمد على يده، يعني لا يضع يده في الأرض معتمد عليه، وإنما يضعهما على ركبتيه، هذا مسألة معروفة في الصلاة، هنا يكون مصلي يضع يديه على ركبتيه. الحديث أنه أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، هذا الحديث مطلق ولا مقيد؟ نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، هذا مطلق، ما فيه لا قيام ولا قعود، ولا نهى عن الاعتماد على اليد. حديث أم قيس بنت محصن صلى الله عليه وسلم لما أسن، يعني دخل في السن يعني كبير، وحمل اللحم اتخذ عمود النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن حديث أبي داود هذا نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه، والرواية الصحيحة ويديه بالتثنية. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله عن 4 من مشايخه، يعني ما تصلحوش هذه، كين هذه الرواية، ولكن الرواية الأخرى هي اللي اليدين هي اللي صحيحة. هذا الحديث الذي رواه أبو داود رواه عن 4 من مشايخه، أحمد بن حنبل الشيخ الأول، وأحمد ابن شنويه الشيخ الثاني، ومحمد بن رافع الشيخ الثالث، ومحمد بن عبد الملك. هؤلاء الشيوخ 4 روى عنهم أبو داود، وجميع الشيوخ 4 روى عن من؟ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع بن عمر. تلاحظون 4 ديال المشايخ روى عنهم أحمد ابن حنبل. طيب، اللفظ الأول في حديث البال في حديث الباب هو لفظ أحمد بن حنبل، نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد، نهى أن يجلس الرجل وهو في الصلاة ومعتمد على يديه أو يديه. هذه رواية من؟ رواية أحمد، أن تقيد الاعتماد بالجلوس، يعني يكون جالسا، واضح؟ أيوة. قالوا اللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد، واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع، ولفظ ابن شبويه، يعني محمد بن رافع وابن شبويه كلاهما اتفق على نقل نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده، يعني روايتهما مطلقة، نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده، لم يبين لا في الجلوس ولا في القيام ولا شيء، واضح. الرواية الرابعة رواية من؟ محمد بن عبد الملك، محمد ابن عبد الملك، لفظ محمد بن عبد الملك، نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. تلاحظون؟ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. إذن عنا روايتان مقيدتان وروايتان مطلقتان، رواية أحمد مقيدة بالجلوس، ورواية محمد بن عبد الملك مقيدة عند القيام، ورواية ابن شبويه ومحمد بن رافع مطلقتان، واضح؟ أيوة. إذن هنا تعارض، ماذا تعارض؟ تعارض القيدان، قيد أحمد وقيد محمد ابن عبد الملك، محمد بن عبد الملك، نعم. فهنا لنا حالة يمكن أن نقول أن، يعني أول شيء ينبغي أن نفعله وأن نجمع بين الروايتين، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت المسألة ديال الرواية ديال محمد بن عبد الملك إليه يقول كتحدث على حينما ينهض لا يعتمد على يديه، صح؟ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى أن يعتمد، هذه كتنهى عن الاعتماد على اليد عند النهوض في الصلاة. إما أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نعم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. إذا أردنا أن نجمع بينهما كيف نجمع؟ كيف يمكن الجمع؟ عليك تقول الجلوس
يحمل المطلق على المقيد.
إذا نهى لا، لكن القيدان كلاهما كلا القيدين مختلفان، أحدهم يقول في الجلوس والآخر يقول
في النهوض.
في النهوض إذن اعتمد اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. الحديث الآخر يقول لما أسن وحمل اللحم، الحديث الأخير يعني الحديث الأخير يقول لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. إذا بدأ يعتمد
العمود ليس أول يدين،
لا معلش، لأن اعتمد أخذ الاعتماد مطلق، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه فاعتمد على. إذن نقول بأن صلى الله عليه وسلم اعتمد لما أسن وحمل اللحم، وأما قبل ذلك لم يكن يعتمد على يديه. نهى أن يعتمد الرسول على يديه إذا نهض إلى الصلاة، يعني الاعتماد حصل عند الضعف وعند كبار السن. أما في الحول الأخرى أنه ما كانش يعتمد على يديه. هكذا ممكن نقوله هكذا؟ ما يمكنش يقولوا هكذا، لأن احنا عندنا أحاديث أخرى، عندنا أحاديث أخرى كتبين عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا نهض إلى الصلاة. في صحيح البخاري كان إذا رفع رأسه من السجود جلس واعتمد على يديه ثم قام. إذا فأحاديث كثيرة تبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه إذا قام. إذا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرسول على يديه إذا نهض؟ هي الحقيقة أن كما قلنا هذه الشيوخ الأربعة كلهما روى عن عبد الرزاق، أبو داود روى عنهما أربعة، هنا تعارض الرواية أحمد بن حنبل ورواية محمد بن عبد الملك، هيك محمد بن ابن عبد الملك. فإذا كان الجمع ممكنا الجمع، لكن إذا ما كانش الجمع ممكن، والحقيقة أن الجمع هنا غير ممكن. علاش الجمع غير ممكن؟ لأن الحديث مخرجه واحد، الحديث ما عندوش، لأن كل الشيوخ الأربعة روى عن عبد الرزاق، الحديث ما له إلا مصدر مخرج واحد، فهو إما هذه وإما هذه. إذن فكرجعوا إلى الترجيح، كنمشوا ليه للترجيح. إذا قارنا بين أحمد بن حنبل وبين محمد بن رافع نجد أن رواية بن حنبل هي أرجح. علاش؟ لأنه عدل ثقة متفق على أحمد بن حنبل رحمه الله، عدل متفق على عدد، لأنه مشهور العدالة. محمد بن عبد الملك هذا قالوا فيه في التقريب هو صدوق، وقد يصحح حديثه أو يحسن إذا كانت هناك شواهد ومتابعات. إذن فحديث أحمد بن حنبل هنا أرجح، مقدم على حديث محمد بن ابن عبد الملك، لأن أحمد بن حنبل كما قلنا روايته، لأنه وثيقة عدالته مشهورة، فإذا تعارض روايته ورواية الآخر فروايته تقدم. ثم إن الشيخان الآخران روي الحديث مطلق، وخاصة أن أحمد بن حنبل ما يؤيده من النصوص الأخرى، هناك نصوص أخرى تؤيد يعني رواية أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن الحقيقة كيف يبقى هنا هو ترجيح رواية أحمد بن حنبل على رواية محمد ابن عبد الملك، وأن هذا النهي الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الاعتماد هو ليس في القيام، إنما هو في الجلوس، في الجلوس يعتمد. أما عند القيام فجاءت النصوص الصريحة الواضحة صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه إذا نهض، وهذه في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة يعتمد على غير هذا. إذن ثم أيضا نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. ثبت عن اعتماد الصحابة رضي الله عليهم على العصا في صلاة التراويح. لقد ثبت وهذا مروي فيه عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن الصحابة رضي الله عليهم روى عن سائب بن يزيد أن الصحابة كانوا يعتمدون على العصا من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصا من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصا في صلاة التراويح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه أيضا يدل على أن الإنسان إذا كان لا يقدر يشق عليه القيام يجوز أن يعتمد في مصلاه على شيء. إذن الخلاصة القول في هذا الموضوع هو أن حديث أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن كما قلنا رواية أحمد هي الحقيقة هي الراجحة على رواية محمد بن عبد الملك. ثم مسألة أخرى فقهية أن هذا الاستناد إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى الاعتماد لكبر السن أو لحمل اللحم، هل إذا كان يقدر القيام على القيام مع الاعتماد هل يجوز له أن يجلس بدون الاعتماد أو لا بد من القيام مع الاعتماد؟ هناك من قال لا بد من الاعتماد إذا كان يقدر على القيام مع الاعتماد فلا يذهب إلى الجلوس، ومنهم من قال إن ذلك غير لازم. يعني اختلف العلماء أن الإنسان إذا كان يعني بعض الإنسان يكون عنده كبر السن أو ضعف أو مرض أو شيء من القبيل، فهو إذا قام متكئا على عصا معتمدا يقدر، ولكن بدون أن يعتمد لا يقدر. هل نقول له اعتمد؟ يجب أن تعتمد ماذا ما أنك تقدر على القيام مع الاعتماد لا يجوز الجلوس، أو نقول له لك الاختيار إن شئت أن تعتمد وإن شئت أن تجلس. في ذي خلاف بين أهل العلم، هناك من جوز الجلوس وهذا ابن قدامة المقدسي رحمه الله والقاضي حسين من أصحاب الشافعي قالوا لا يلزمه ذلك يجوز له أن يقعد، وهناك من قال إذا كان يقدر على القيام مع الاتكاء لا بد أو يستند على حائط أو على شخص لا بد أن يقوم ولا يجب له أن يجلس.